أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الحلقة الماضية إن ما اعتمد عليه المستشكل من وجود رواية تدل على تهنئة الشيعة جعفر بالإمامة لا يدل على أن عامة الشيعة قد اعتقدوا بإمامة جعفر، فإن ما نرجحه هو أن هؤلاء كانوا من الذين يتظاهرون بالتشيع وأرادوا بتهنئة جعفر أن يدعموا مشروعه الذي هو جزء من مخطط الدولة العباسية، وهذا المشروع يستهدف الجسد الشيعي ويريد أن يمزقه، وليس جعفر إلا أداة من أدوات هذا المشروع. وعندنا على ذلك قرائن تقدمت القرينة الأولى، وهي القرينة التي تبين أن جعفر مع ظهور فسقه وظهور اشتراط العصمة في مقام الإمامة عند الشيعة كان عينا للخليفة العباسي في بيت الإمام العسكري، وكان يستعدي الخليفة على من في بيت الإمام، والخليفة يرسل معه الجيوش والعيون والحرس والجلاوزة، بل الخليفة أمر بعض الشيعة بدفع أموال الحقوق إلى جعفر، وهذا يدل على أن جعفر كان عاملا عنده في مشروع إضعاف الشيعة. فالذين هنأوا جعفر ليسوا إلا أدوات أخرى في هذا المشروع، وأرادوا بهذه التهنئة تقوية جعفر وخدع البسطاء حتى ينحرف بعض الشيعة ويقع الانقسام. والقرينة الثانية التي تؤيد هذا المعنى هي أن الخليفة العباسي حيث أنه يدعي أن له السلطة، ليس من المتوقع أن يقبل وجود شخص آخر يدعي الإمامة وتجبى إليه الأموال في عرضه، ولهذا هو اجتهد في إرسال العيون وإرسال الجيوش وكبس بيت الإمام وفتش من فيه وما فيه وحبس بعض جواريه لكي يتحقق هل يوجد حمل أم لا. ونحن نقلنا في الحلقات الماضية ما يدل على ذلك، ومن الروايات هذه الرواية التي نقلها الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه، وفيها أنه لما اعتل الإمام العسكري بعث أي جعفر إلى أبي، المتحدث هو أحمد بن عبيد بن خاقان، أن ابن الرضا قد اعتال فركب من ساعته أي جعفر مبادرا إلى دار الخلافة، ثم رجع مستعجلا ومعه 5 نفر من خدام أمير المؤمنين كلهم من ثقاته وخاصته، فمنهم نحرير، وأمرهم بلزوم دار الإمام الحسن بن علي وتعرف خبره. فلما كان بعد ذلك بيومين جاءه من أخباره أنه قد ضعف، فركب حتى بكر إليه، ثم أمر المطببين بلزومه وبعث إلى قاضي القضاة فأحضره مجلسه وأمره أن يختار من أصحابه 10 ممن يوثق به في دينه وأمانته وورعه، فأحضرهم فبعث بهم إلى دار الحسن وأمرهم بلزوم داره ليلا ونهارا، فلا يزالوا هنالك حتى توفي لأيام مضت من شهر ربيع الأول من 60 و200. ثم تقول الرواية: وبعث السلطان إلى داره من يفتشها ويفتش حجرها وختم على جميع ما فيها، وطلبوا أثر ولده وجاءوا بنساء يعرفنا بالحبل، فدخلنا على جواريه. كل هذا قام به السلطان قبيل شهادة الإمام العسكري وبعد شهادة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. ففي ظل هذه الحراسات، في ظل وجود حراس وجيوش تذهب إلى بيت الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، كيف يمكن أن يتوقع أن يحضر الشيعة عند بيت الإمام العسكري ثم يقوموا بتهنئة الإمام الجديد وهو جعفر أمام هذه العيون وبمحضر من جيوش الخليفة العباسي الذي كان يطلب ولد الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه أشد الطلب؟ هذا لا يمكن أن يصدق إلا إذا كان هؤلاء الذين هنأوا جعفر لهم ارتباط بالعيون وبالجيوش التي حول بيت الإمام العسكري، فهم في الحقيقة من خدام النظام العباسي، لهذا يأمنون على أنفسهم ويهنئون بالإمام علنا جعفر بمرأة من عيون وجيوش الخليفة العباسي. فهذه قرينة تبين لنا أن هؤلاء الذين هنأوا لم يكونوا في الحقيقة شيعة، وإنما كانوا أدوات في مشروع النظام العباسي. والذي أظنه أن هؤلاء الذين هنأوا جعفر هم المقصودون في هذه الفقرة من الرواية: فلما كان بعد ذلك بيومين جاءه من أخباره أنه قد ضعف، فركب أي جعفر حتى بكر إليه، ثم أمر المطببين بلزومه وبعث إلى قاضي القضاة فأحضره مجلسه وأمره أن يختار من أصحابه 10 ممن يوثق به في دينه وأمانته وورعه، فأحضرهم فبعث بهم إلى دار الحسن وعليه السلام وأمرهم بلزوم داره ليلا نهارا. هؤلاء الذين هم ثقات الخليفة العباسي الذي أظنه هم الذين بايعوا جعفر المعروف بالكذاب لكي يقع الخلاف والنزاع في جسد التشيع. القرينة الثالثة هي ما تقدم سابقا في دفع شبهة الحيرة وعدم وضوح الدليل قبل القرن الخامس، فقد ذكرنا فيما سبق جملة من الوثائق التي تدل على أن جمهور الشيعة بل إجماع الشيعة المحقة، إجماع أصحاب الإمام العسكري، كانوا على أن للإمام العسكري ولد وأنه الإمام من بعد. مثلا النوبخت رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين الفرقة المحقة الثابتة على إمامة المهدي صلوات الله وسلامه عليه قال: فهذا سبيل الإمامة والمنهج الواضح اللاحب الذي لم تزل الشيعة الإمامية الصحيحة التشيع عليه. الشيخ الأشعري رحمة الله تعالى عليه قال في كتابه المقالات والفرق: فهذا سبيل الإمامة وهذا المنهج الواضح والغرض الواجب اللازم الذي لم يزل عليه الإجماع من الشيعة الإمامية المهتدية رحمة الله عليها، وعلى ذلك كان إجماعنا إلى يوم مضي الحسن بن علي رضوان الله تعالى عليه. الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه في كتاب الفصول المختارة صفحة 321 قال: لما توفي أبو محمد الحسن بن علي بن محمد عليهم السلام افترق أصحابه بعده على ما حكاه أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي ب14 فرقة، فقال الجمهور منهم بإمامة القائم المنتظر عليه السلام، وأثبتوا ولادته وصححوا النص عليه، وقالوا هو سمي رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم بعد أن ذكر الفرق الأخرى قال: وليس من هؤلاء الفرق التي ذكرنا فرقة موجودة في زماننا هذه وهي سنة 73 و300 إلا الإمامية الاثنى عشرية القائلة بإمامة ابن الحسن العسكري المسمى باسم رسول الله صلى الله عليه وآله. ونقلنا أيضا عن بعض العامة أنهم قالوا أن جمهور الشيعة ثبتوا على أن للإمام الحسن العسكري ولد وهو الإمام من أولئك ابن حزم ومن أولئك الذهبي وأيضا من أولئك أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين. إذن هذه الوثائق تثبت أن الجمهور كانوا على إمامة المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فلا يمكن أن نصدق أن الشيعة بأجمعهم في سامراء هنأوا جعفر الكذاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.